الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم والفقه والفهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في تفسيرنا على سورة الهمزة. هذه السورة تسمى بالهمزة وليس لها إلا اسم واحد، وهي مكية باتفاق المفسرين رحمهم الله تعالى. والمناسبة بين سورة الهمزة وسورة العصر، قال شيخنا رحمه الله: ظاهر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة العصر أربع صفات للفائزين: آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. وفي سورة الهمزة ذكر صفات الخاسرين الأربعة، وهي هماز لماز، جماع للمال، معدد له، يظن الخلود في الدنيا. هماز لماز جماع، يحسب أن ماله أخلده. والوجه الثاني، قال رحمه الله أن الله تبارك وتعالى زجر الناس عن الخسران ورغبهم في الفلاح في سورة العصر، وفي هذه السورة خوفهم ببيان نوع الخسران وأنه حطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. والوجه الثالث أن في سورة العصر صفات التحلي، وفي سورة الهمزة صفات التخلي، فلا بد للإنسان الذي يريد النجاة أن يتحلى بتلكم الصفات وأن يتخلى عن هذه الصفات. والذي يظهر لي والله أعلم أن ثم وجها رابعا، وهو قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقوله بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كأن سائلا سأل: فإن لم يتصف بهذه الصفات، الجواب: ويل لكل همزة لمزة. لكن يرد على هذا إشكال أن يقول: ليس كل خاسر هماز لماز جماع يحسب الخلود في الدنيا. الجواب: لا يشترط للخسارة الاتصاف بهذه الصفات الأربعة، بل إن الاتصاف ببعضها سبب لنوع من أنواع الخسارات. وأما قضية هذه السورة فهي الزجر عن الصفات القبيحة وتخويف الناس عنها. وجاء في هذه السورة ذكر اسم ربنا تبارك وتعالى مرة واحدة في إضافة النار، حيث قال: نار الله، ولم يذكر من أسماء الله في هذه السورة إلا هذا الاسم العظيم. وفيه دلالة، ما قال نار الرب، قال نار الله، وفيه دلالة عظيمة على أن أكثر الذين يستحقون النار مشكلتهم ومصيبتهم في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، أنهم لا يؤلهون الله وحده، وإنما يعبدونه ويعبدون معه آلهة أخرى. افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. ومما أريد أن أذكره لكم أن أكثر سور القرآن غالب سور القرآن يمكن أن نقول 90% من سور القرآن مفتتحة بالجمل الخبرية، وقليل منها مفتتحة بالجمل الإنشائية. الحمد لله رب العالمين، ذلك الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة في النساء، يا أيها الناس أوفوا بالعقود، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ألف لام ميم را، كتاب أيضا جملة اسمية، ثم جاءت في سورة الأنفال جملة فعلية، يسألونك عن الأنفال، ثم رجع الكلام إلى الجمل الاسمية مرة أخرى. والعصر، القارعة، ويل لكل، لكن بعض السور مفتتحة بالجمل الفعلية، مثل يسألونك، ومثل ألهاكم التكاثر، ومثل رأيت، وأتى، واقترب للناس، ونحو ذلك. لأن المقصود الأعظم والأول والأهم والأساس العلم، والجمل الخبرية هي المؤسسة للعلم، والجمل الإنشائية الطلبية هي طلب، وهذا هو العمل. ولو سألناكم اليوم، وهذا مما يحزن القلب ومما يضيق الصدر، أن لو سألنا أي إنسان كم عدد آيات أحكام القرآن، عدد آيات الأحكام في القرآن، أبو إبراهيم تعرف؟ قال بعض العلماء كالخطابي وغيره إن الآيات المستقلة التي تتكلم عن الأحكام لا تتجاوز 500 آية. إيهاب، 500 آية مستقلة تتحدث عن الأحكام، 6232 آية في القرآن الكريم على عد الكوفيين، 500 آية تتحدث عن آيات الأحكام، يعني نصف السدس، 5.5 أسداس أخبار، باب علمي، باب اعتقادي. شفنا دنيا الناس اليوم، أكثر دروس الناس اليوم في الأحكام، وين دروس الناس في التوحيد؟ القرآن 5.5 أخبار، باب علمي، باب اعتقادي، باب توحيدي. من هنا تدرك لماذا نوح عليه السلام جلس 950 سنة لا يقول لقوم إلا كلمة واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أساس القضية. فالجمل الخبرية تفيد العلم، تفيد اليقين والتقرر، وهو الأساس. ما لم يكن عند الإنسان علم وإيمان متقرر فكيف يأتي بالأحكام؟ وسبب بعد الناس اليوم عن الأحكام بعدهم عن الأخبار العلمية، بعدهم عن المسائل التقريرية الخبرية. هنا قال ويل، فالسورة مفتتحة بجملة اسمية، وقد مر معنا كثيرا تفسير ويل، وروي عن السلف فيها 3 معاني كلها صحيحة. ويل هلاك، ويل هلاك، ويل بمعنى الدعاء، أي جعلت الويل عليه، جعلت الهلاك عليه، أو أجعل الهلاك عليه، ويل واد في جهنم، وهذه المعاني كلها متلازمة. يقول ويل لكل همزة لمزة، وهذه كلية مطلقة لا يستثنى منها أحد. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون هماز، أو قال أن يكون غمازا، لما جاء ابن أبي السرح جاء به عثمان بن عفان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما وجدتم فلان وفلان وفلان وابن خطل وابن أبي سرح ولو وجدتموه تحت ستار الكعبة فاقتلوه. فهرب عبد الله بن أبي السرح وكان أخا لعثمان رضي الله عنه من الرضاعة إلى عثمان، فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأطرق برأسه رجاء أن يقوم أحد الصحابة يضرب عنقه، ما قام أحد من الصحابة. فقال عثمان رضي الله عنه: بايعه يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجره يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الثالثة بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره، فقام عثمان ومعه ابن أبي السرح. فلما قام قال عليه الصلاة والسلام: ما منعكم إذ رأيتموني سكت أن يقوم رجل منكم فيضرب عنقه؟ قالوا: يا رسول الله، هلا أشرت إلينا؟ هلا غمزت لنا؟ هلا لمست لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان نبي أن يكون غمازا. هذه صفة ما تليق. قال: ويل لكل همزة لمزة، عذاب واد في جهنم لكل. وهذا كما قال شيخنا فيه دليل على العموم، وكل من ألفاظ العموم صريح. ويل لكل همزة لمزة، الهمزة على وزن فعلة، واللمزة على وزن فعلة. قال شيخنا رحمه الله: وهذا الوزن يدل على أن هذا الوصف أصبح صفة دائمة له. معنى هذا الكلام: الذي يهمز مرة ويغمز مرة ما يدخل تحت هذا العموم. من الذي يدخل تحت هذا العموم؟ من أصبح الهمز واللمز وصفاً ملازماً له. وهذه فائدة معرفة الصرف، الهمز على وزن فعلة، في دلالة على أن المقصود بهاتين الصفتين إذا أصبحتا عادتين للإنسان. وأما في التفريق بين الهمز واللمز فقد ذكر المفسرون رحمهم الله أقوالاً كثيرة، أشهرها أن الهماز هو الذي يتكلم من وراء الإنسان ويذكر عيب الإنسان من ورائه، وإذا حضر يمدحه، وهذا هو الغيبة والبهتان. واللماز هو الذي أمام الرجل هو موجود بحضرته يذكر عيوب الإنسان ويطعن فيه، وليس فيه هذه العيوب ولا هذه الصفات، وإنما المقصود الطعن عليه. إذن على هذا القول الهماز المفتري من ورائه، اللماز الذي يفتري أمامه، يقول فلان فيه وفيه وليس فيه، رجل ساكت ما يستطيع يتكلم. وقال شيخنا رحمه الله: وهذه الصفة كانت ملازمة للمشركين في حق المؤمنين، فكانوا يهمزونهم من ورائهم ويقولون عليهم ويتقولون عليهم ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أمامهم وفي حضرته. القول الثاني أن المقصود بالهمزة الذي يهمز إشارة، واللمزة الذي يلمز عبارة. إذن ما في تصريح يراه الرجل، وإنما يهمز من وراء وراء بحيث لا ينتبه له الرجل. واللماز الذي يلمز الإنسان بعبارات ربما لا يتنبه لها إلا الأذكياء. هذا القول الثاني. وقيل
الهماز باللسان، وقيل الهماز باليد والرأس، واللماز باللسان، وهذا قريب من القول الأول. وعلى كل حال، وهنا قال ويل لكل همزة لمزة، كأن في ذكر همزة لمزة، كأن في ذكرهما بدون الواو مشعر بأن من كان همازا يكون لمازا، ومن كان لمازا يكون همازا. وهذه فائدة من فوائد عدم العطف في القرآن. فلما قال الله عز وجل عن نفسه أنه، تأمل، لما قال الله عز وجل عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هنا أتى بالواو لأنه لو قال هو الأول والآخر لظن التناقض، الأول والآخر ما يجتمعان، لذلك أتى بالواو للتباين، الأول من حيث الابتداء الزماني فليس يسبقه أحد، والآخر من حيث الانتهاء الزماني فلا يكون بعده أحد. وعلى هذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في بعض الصفات التي تكون متلازمة تأتي معا، سميع بصير، عليم حكيم، لقوة التلازم بين الصفتين. إذن الهماز واللماز صفتان ذميمتان من صفات الأقوال والأفعال، من صفات إيش؟ الأقوال والأفعال. وهذه الصفة الهمز واللمز من الصفات التي تكون موجودة في الإنسان أكان هناك مقابل أو لم يكن، وهذه صفات يتأذى منها الخلق كثيراً. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. ليش قدم اللسان على اليد؟ قال بعض العلماء من وجهين، الأول أن أذية اللسان، أذية اللسان أجرح من أذية اليد، أذية اللسان تجرح القلب، أما أذية اليد تجرح البدن، وجروح البدن سهل تطببها، جروح القلب صعب تطببها. الوجه الثاني أن اللسان شره مستطير، يمكن واحد بلسانه يؤذي المسلمين من آدم عليه السلام إلى آخر الخلق، يسبهم ويشتمهم، يحقرهم، يتكلم فيهم، هو لا شافهم ولا رآهم. أما أذية اليد ما يمكن أن تكون إلا لمن رآه وباشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. شوف، أذية فعلية ربما بعض الناس لا ينتبه لها، يخرج زبالة بيته ويضعها عند باب شقة جاره فيتأذى منها وهو لا يشعر، هذا أمر خطير. قال ويل لكل همزة لمزة. إذن هاتان صفتان وآثارهما على الناس شديدة. ثم قال جل وعلا الذي جمع مالا وعدله. إذن ليس الويل لكل هماز لماز، وإنما الويل للهماز اللماز الذي، إذن لابد أن يكون هذا الوصف أيضا موجودا. طيب، إن كان همازا لمازا والذي اسم الموصول وما بعده من الصلة في محل جر صفة لهمزة أو صفة للكل، لكن إذا فرضنا أن هذه الصفة غير موجودة فإن الويل يكون موجودا لكنه ليس على إطلاقه. ومن هنا نعرف صحة عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل النار يتفاوتون في العذاب، فليس أهل النفاق كأهل الكفر والشرك، وليس أهل الكفر المعاندون الأئمة أئمة الكفر كعامة الكافرين وإن كان الكل في النار، وليس الموحدون الذين يدخلون النار كالمشركين البتة. قال: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. قال شيخنا رحمه الله: هذه هي الصفة الثالثة. قال: وهي علة لما قبلها. لماذا يهمز ويلمز؟ لأجل جمع المال وتعداده، يبخص حق فلان لكي يأتي منصبه فوقه، ويهمز فلانا لكي لا يشتري الناس منه ويشتروا منه. فأكثر سبب الهمز واللمز إنما هو التنافس على أمرين، على المناصب وعلى الأموال. الذي جمع مالا، قال شيخنا: الصلة يعني اسم الموصول وما بعده من الصفة علة لما قبلها. لماذا يهمز ويلمز؟ لعلة أنه يريد جمع المال وتعداده. الذي جمع مالا، قال شيخنا: مالا نكرة، وفيه إشارة في تنكيره إلى حقارته. قال: وفي تنكيره إشارة إلى حقارته. جمع مالا محتقر، المال محتقر، لو كان كنوز قارون فهو محتقر، فإن أموال الدنيا كلها محتقرة عند الله لا تساوي جناح بعوضة، بل الدنيا وما فيها لولا أهل الإيمان والتقى والصلاح ما تساوي عند الله جناح بعوضة. قال شيخنا رحمه الله: وفي قوله جمع مالا تضمن معنى البخل، يعني مو بس يجمع، بس يجمع ولا يخرج، إذن هو يجمع حال كونه بخيلا به. جمع مالا وعدده، وهذا فيه دلالة أنه إنما ينظر إلى المال في عده، فيبخل على نفسه وعلى عياله وعلى الفقراء والمحتاجين من باب أولى. جمع مالا وعدده، لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. قال: وعدده، هذه مأخوذة من كلمة العدد، عد الشيء يعده، وعده وعدده وعدده. العدد يعني واحد اثنين ثلاثة، العد عد المال أي حسبه، وعدده مبالغة في الحساب، كأنه يحاسب على الفلس والفلس، يعني يحاسب حتى على 100 فلس. يفكر مع نفسه يقول: ليش اشتري بطل ماء صحة؟ إذا اشتريت بطل ماء صحة كل يوم أشرب 3 بطلات ماء صحة، أي 300 فلس يوميا، 300 فلس في 30 يوم يصير عندي 3 دنانير 9 دنانير. لا، ليش يصرف؟ خلنا نشرب ماء من الحنفية. هذا معنى وعدده، يعني يعد حساب كل شيء، كأن المال ليس إلا للعد. وغاب عن ذهني أن المال وسيل. في إنسان عاقل، في إنسان عاقل يتعب نفسه لأجل الوسائل؟ والله ما نرى إنسان عاقل يتعب نفسه لأجل الوسائل. الوسائل ليست مقصودة لذاتها، بل هي مرادة لغاياتها. ما الفائدة من المال إذا لم يكن المراد منه الكرم على النفس، على الأولاد، على الأهل، على الأقارب، على الأصحاب، على الجيران؟ ما الفائدة من هذا؟ قال: جمع مالا وعدده. سبحان الله. قال شيخنا رحمه الله: وعدده أي على وجه المحبة، ولا يعده فقط مجرد عد وإنما يعده عد المحب لما يريد زيادة حبيبه أو زيادة الحب فيه، أو أنه يعده عدًا يفكر كيف لا ينقص منه شيء، أو يعده عدًا يعده لمصائب الدهر وحوادث الأيام، وليس عنده توكل على الباري. هذا موجود، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن عمر أو غيره من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أمسكت شيئا من المال، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق لا يبقي لنفسه شيئا. فقال بلال: يا رسول الله، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، بل ربما يوزع المال الكثير ويأتي إلى أهله لا يجد شيء من شدة توكله على ربه. كما جاء في الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم أصابهم شدة مجاعة، فجاءتهم أموال أهل البحرين، زكواتهم صدقاتهم من الليل، فسمع الصحابة بذلك، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهموا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل إلى داره، فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليوزع المال، فقال: أيها الناس، لا أبخل عنكم شيئاً، إن يكن عندي فسينفق. يقول الراوي: فقام وإن المال في وسط المسجد، فوزعه حتى لم يبقى منه شيء، ثم جاء إلى أهله فقال: هل عندكم من شيء نتغدى به؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: إني صائم. تأملوا الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع لعاعة الدنيا. إذن عدده يعده لحوادث الدهر، يقول لك القرش الأبيض من اليوم الأسود، صح؟ أي. أنا كنت كذلك أقول هذا الكلام لوالدي رحمه الله، وكنت نوعا ما حريص. والدي رحمه الله زاهد في الدنيا، لا يعرف شيء اسمه مال، وكان المسؤولية علي، أنا ابن الأكبر، فكنت حريص على هذا المال. جاء صدام الكويت وفي جيبي 20 دينار، فلما أصبحنا قال الوالد: أنت مو كنت تقول القرش الأبيض لليوم الأسود؟ قلت: نعم. قال: الآن فلوسك في البنك، إيش تنفعك؟ إذا ما كان الإنسان توكل على الله عز وجل، إيش ينفعك المال؟ قد يكون المال في جيبك لا تستطيع أن تتصرف فيه، بل ربما تكون الأموال في يدك لا تنتفع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان رأس البقرة عندهم خير من 1000 دينار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 1000 دينار ذهب عشان رأس بقرة، لأن الأموال ما تنفع إذا لم تكن هناك المنفعات، المنتفعات موجودة. إيش فائدة المال؟ في أحد يأكل المال؟ في أحد يلبس المال؟ المال وسيلة إلى هذه الأمور. قال: جمع مالا وعدده. قال شيخنا رحمه الله: وإنما يعدد المال لأجل المصائب القدرية، ولا يعدد المال لأجل أن ينفقه في سبيل الله، فهو يريد أن يدفع غضب الله بالمال. وغاب عن ذهن المسكين أن غضب الله لا يرد إلا بالصدقة، عكس، هو يريد أن يرد غضب الله بالمال، يقول إيه القرش الأبيض لليوم الأسود. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال: استدفع غضب الله بالصدقة. غضب الله إنما يستدفع بالصدقة، الصدقة تطفئ، تأمل الحديث، الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، عكسه تماما. قال: جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. قال شيخنا رحمه الله: وهذه هي الصفة الرابعة من صفات من لهم الويل. ونتأمل، الهمز واللمز صفتان، الهمز صفة قولية واللمز صفة بدنية. الذي جمع مالاً هذه صفة حالية يسميها العلماء، صفة حالية لأنها لا تكون إلا مع الأحوال المحيطة. يحسب أن ماله أخلد صفة قلبية، فجمع بين الشرور كلها، لسانه همز، يده لمز، حاله مع الناس جماع هماع، قلبه يحسب أن ماله أخلد، ما في قيامة، جمع الشرور كلها، نسأل الله السلامة والعافية. يحسب، طبعاً في قراءة يحسب، يحسب أن ماله أخلده. قال: من حبه للمال يظن أن هذا المال والانشغال به سبب لصحته وكماله وهيمنته. سبحان الله العظيم. الناس اليوم، هذا حال الناس، يدرس الابتدائية، وإحنا ندرس أولادنا المتوسط الثانوية، ليش؟ عشان تشتغل. إحنا نربي عيالنا على حب الدنيا على فكرة. طيب 12 سنة درس، اشتغل ليش؟ عشان تتزوج، جيب المال. طيب جاب المال تزوج، اشتغل ليش؟ عشان الأولاد. طيب جاب الأولاد، اشتغل ليش؟ عشان تنفق على نفسك، لصحتك، لمرضك، لمراجعة الطبيب. طول عمرك وأنت جعلت المال لخدمة الدنيا، هذا أكبر غلط، لا بد فيه من الاحتساب. والرجل ينفق على أهله يحتسبها فهي له صدقة، هذه النفقة لك صدقة، احتسب، اترك هذا الأمر النظر المجرد للدنيا. يحسب أن ماله أخلده. قال شيخنا رحمه الله: وفيه توجيه آخر، وهو أنه يظن من شدة نعم الله عليه أنه مخلد، كصاحب الجنة المذكورة في سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يلتهي بالقصور المشيدة، بالأموال الفاخرة، بالمراكب الرافهة، بغير ذلك من الأمور، ينسى الآخرة أو يتناساها، ينسى الآخرة أو يتناساها. والله دخلت الغفلة إلى القلوب إلى درجة ما أدري كيف تصورها. رأيت في المقبرة أناس في أيديهم السيجار، رأيت في المقبرة أناس الهواتف في أذانهم يضحكوا. إلى هذه الحالة وصلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا المقابر، إني نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها فإنها تذكركم الآخر. الآن الناس يزورون المقبرة من شدة رفاهية أحوالهم بالمراكب والوسائل والملابس، حتى المقابر صار فيها مكيفات، ما يتذكرون الآخر، مجرد مات فلان يبكي لحظ نفسه أنه حبيبه راح، أو مجاملة عشان فلان روح عزي، ما صار في شيء اسمه تذكر. وهذا أمر خطير، أمر خطير. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: ظن المسيكين أن ماله يخلده، والعكس هو الصواب، الإيمان سبب للخلود في الجنان. الإيمان والعمل الصالح المذكور في السورة اللي قبلها سبب للخلود والسعادة والجنان في الآخرة، بعكس ظني هو تماما. يقول شيخنا رحمه الله: قال النسفي في تفسيره المدارك، والشربيني في تفسيره سراج المنير: إن هذا التوجيه، وهو أنه يظن أن ماله وحسن حاله سبب لخلوده، أن هذا أوجه. يظهر في نظر القاصر والله أعلم أن لأنه لا تعارض بين القولين، فهو يحسب أن ما له أخلده يظن أن ما دام أن الله منعم عليه فهو في الآخرة سيكون مخلدا منعما عليه، أو يظن من شدة غفلته في الدنيا أن الدنيا ليست فانية وأنه مخلد في النار فيأتيه الموت فجأة ولا يدري. كلا التفسيرين متقاربان. ثم قال جل وعلا في الآية الرابعة والخامسة: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. وقلنا في كلمة كلا: ليس الأمر كما يظن، ليس الأمر كما يحسب، بل الأمر ما يأتي. ما هو الذي يأتي؟ لينبذن في الحطمة. كلا لا ينفعه همزه لمزه جمعه عده حسبانه الخلود بالمال، لينبذن في الحطمة. وقال شيخنا: كلا ردع عن ظنونه المغلوطة، لينبذن في الحطمة. قال: النبذ يستعمل بمعنى الطرح، ويستعمل بمعنى الإلقاء. الطرح يكون من علو إلى سفل، ويكون بمعنى الإلقاء والحذف. فهنا قال: لينبذن في الحطمة. قال شيخنا رحمه الله: يحتمل الأمرين معا، فهو يلقى في النار وهذا طرح، ولكن الإلقاء ليس إلقاء عاديا، بل إلقاء مع الطرح، يعني يكون من علو إلى السفل، من أرض المحشر إلى هاوية جهنم، مع قوة دفع ينبذ في الحطمة عياذا بالله. نعم، يعني لا، حال فعلي، أنه الملائكة تسوق إلى النار سوقا، هو يرى النار يريد أن يمتنع لا يستطيع، فالملائكة تسوقه سوقا، ثم كما قال بعض المفسرين من التابعين: تغل يداه إلى عنقه، ثم يلقى في النار إلقاء رميا، يعني هكذا تأخذ الملائكة وتطرحه، ثم تهوي به إلى مكان سحيق حيث محله عياذا بالله. نسأل الله يعيذنا وإياكم وذرياتنا ومشايخنا ووالدينا وتلامذتنا. قال: ينبذن في الحطمة. تأمل هذا الاسم الغريب، الحطمة. قال شيخنا: وهذه صيغة مبالغة من الحطم، صيغة مبالغة من الحطم. إذن التاء هنا دلالة على المبالغة، هذا مثل قولنا علامة، تاء مو تاء التأنيث، تاء شنو؟ مبالغة. والصيغة صيغة حطمة، هذه صيغة مبالغة من الحطم، وهو الكسر والفصم، الكسر والفصم. وهذا فيه دلالة أنه من شدة النبذ تتكسر عظامه ويتحطم، أو هذا المعنى صحيح. إذن يكون في الحطمة جار ومجرور متعلقة بالنبذ، وهذا تفسير صحيح. التفسير الثاني أن الجار والمجرور متعلق بما بعده، وهو نار الله الحطمة، وهذا كلام صحيح. إذن هو يحطم من جهتين، من جهة قوة النبذ هو يحطم ويتكسر ويتفصم، ومن جهة أن النار من قوة لهبها تكسره وتفصم. وهذان تفسيران كلاهما صحيحان. قال شيخنا رحمه الله: والحطمة اسم من أسماء جهنم، وهو طبقة من طبقاتها. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من غضب الله.
قال شيخنا رحمه الله: والمناسبة في كون الهماز اللماز يلقى في الحطمة، رحم الله شيخا، ما أدق فهم. لله در، نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى. شيخنا فسر القرآن أكثر من 50 مرة. يقول رحمه الله: والمناسبة في كون الهماز اللماز يلقى في الحطمة لأنه كان لا يراعي شعور الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين ويحطم عزتهم، فناسب أن يحطم الله عظامه. سبحان الله، فهم عجيب. قال جل وعلا: ينبذن في الحطمة. ولما كانت الحطمة صيغة مبالغة عن شيء لم نره بعد، قال: وما أدراك ما الحطمة، خبر. ثم ليعظم هذا الخبر قال: وما أدراك ما الحطمة. وقد مر معنا قول ابن عباس في صحيح البخاري، حفظت القول ابن عباس أيها: كل ما قال فيه ربنا وما أدراك فقد أعلمه وأخبره، وكل ما قال فيه ربنا وما يدريك فلم يخبره. إذن وما أدراك ما الحطمة سيخبره ما الحطمة، ما أدراك ما الحطمة سيخبرك ربك جل وعلا. وهذا لشحذ الهمم لمعرفة هذه النار. قال شيخنا: وهذا الاستفهام استفهام تعظيم لشأن هذه الحطمة حتى يتنبه الناس لها. قال: نار الله الموقدة، الحطمة نار الله الموقدة. طيب لماذا حذف المبتدأ؟ حذف المبتدأ لأن السؤال الاستفهام قد تضمنه. والقاعدة العربية أن الاستفهام أن الجواب جواب السؤال جواب السؤال إذا كان المبتدأ متضمنا في الاستفهام أو في السؤال فلا ينبغي تكراره لأنه يعتبر من العجز في الكلام. قال: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، أي الحطمة نار الله الموقدة. قال شيخنا رحمه الله في قوله نار الله: تفسير لمعنى الحطمة، وهذه الإضافة هي إضافة تعظيم لشأن هذه الدرجة أو الدركة من دركات النار. النار كلها من مخلوقات الله عز وجل، مثل النوق كلها من مخلوقات الله عز وجل، العباد كلهم مخلوقون لله تبارك وتعالى. فإذا قال الله ناقة الله، إذن هذا لها شرف مزية. إذا قال الله عبد الله، إذن هذا له شرف خاص. بيت الله له شرف خاص. فلما قال نار الله علمنا أن هذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم. نار الله الموقدة، سبحان الله العظيم. قال رحمه الله: الموقدة أي التي اتقدت واشتعلت ولم يطفأ نارها ولا يطفأ نارها، لم يطفأ في الماضي ولا يطفأ في المضارع. من يوم أن خلق الله النار، تأمل هذا الأمر العظيم. قد يقول بعض الكفار، هذا لو قاله بعض الكفار ما عندنا إشكال لأنه كافر، المشكلة أن هذا أورده بعض المسلمين من أهل الاعتزال، قالوا: كيف تكون هذه النار مخلوقة وموقدة وليس فيها أحد الآن؟ لأنهم ينكرون وجود الأرواح أو تعلق الأرواح بها، ينكرون هذا. كيف يكونون كذلك؟ هذه النار تأكل بعضها بعضا تنتهي،
سبحان الخالق جل وعلا، خلق لك هذه الشمس من آلاف السنين وهي تتقد، ها، وما انتهى وهي من مخلوقات الدنيا، فكيف تريد إلا النار تفنى؟ كساد عقل، سوء فهم. قال: نار الله الموقدة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه جزء من سبعين نار، من سبعين جزء من نار الآخرة. سبحان الله العظيم. وجاء أيضا في بعض الأحاديث وإن كان في سندها ما قال أن النار هذه أوقدت ألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى ازرقت، وألف سنة حتى اسودت، فهي سواد في سواد. صلى الله السلام والعافية. نار الله الموقدة. قال جل وعلا: التي تطلع على الأفئدة. يعني أن هذه النار من قوتها وعظمتها وشدتها تتعدى البدن في الاحتراق حتى تصل إلى القلب فتحترق. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وهنا يرد سؤال: كيف هذه النار تصل وتحرق البدن إلى القلب ولا يموت هذا الإنسان؟ لأن الله كتب لهم ألا يموت. ونحن نرى في الدنيا بعض الناس من شدة آلامهم يتمنون الموت، ومن حوله من الأطباء يتمنون له الموت ليتخلص من العذاب الذي هو فيه، لكن الله لم يشاء فلا يموت. وهذا إذا الله عز وجل لم يشاء شيء ما يمكن، والناس الكفار والمشركون مخلدون في النار. قال: تطلع على الأفئدة. قال شيخنا رحمه الله: ومناسبة ذكر هذه النار وكونها تصل إلى الفؤاد، الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، قال المناسبة لأنها كانت تحسب أن مالها أخلد، فناسب أن يحرق بالنار حتى يصل العذاب إلى فؤاده وفساد قلبه حتى يجازى كل محل بقدر جنايته، فيذهب حب المال الذي كان في قلبه. قال: إنها عليهم مؤصدة. سبحان الله العظيم. إنها، أي يقينا، إن بمعنى يقينا أحسن ما يفسر، إنها يقينا هذه النار أو هذه الحطمة عليهم، أي على الموصوفين المذكورين الهمازين اللمازين الجماعين الذين يحسبون أن أموالهم تخلدهم، عليهم مؤصدة أي مغلقة، ووصد الباب بمعنى أغلق، مؤصدة، لكن لا يقال باب موصد إلا إذا كان الغلق شديدا، إلا إذا كان الغلق شديدا. قال: إنها عليهم مؤصدة بإثبات الهمزة، أو موصدة في قراءة بحذف الهمزة. قال جل وعلا: في عمد ممددة. فهذه الحطمة مغلقة عليهم بحيث ليس لهم فتحة يطلعون أو يتنمسمون منها إلى نوع آخر من أنواع النيران التي ربما تكون أخف، أو إلى غير النيران. قال: في عمد. قال شيخنا: العمد اسم جمع للعماد، عماد وعمد، وعماد وعمد، يجمع على هذا وهذا. قال: في عمد، أي في أعمدة، فالعمد جمع عماد، تجمع على أعمدة وعلى عمد، في عمد، ويطلق كلمة العماد على ما يكون من على وجه ظاهر الأرض أو شيء منه في باطن الأرض وشيء منه في ظاهر الأرض. وهذا الكلام سبحان الله ربما كان يستغربه الناس القدماء، كيف يكون النار في العمد؟ الآن البشر وصل إلى مرتبة أنهم يستطيعون أن يجعلوا النار في عمد كله عبارة عن عمود كهربائي، لو أن الإنسان ربط فيه وصل الاحتراق إلى قلبه، مع أن هذه النار لا تساوي شيء عند نار الآخرة. الله قادر على كل شيء جل وعلا، لكن ما يجوز للإنسان ينكر شيء لأنه لا يدركه. الآن نحن أدركنا هذا الشيء ورأينا مثالا له في الدنيا، سلفنا ما رأوا له مثالا في الدنيا. قال في عمد ممددة، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض المفسرين في عمد الجار المجرور متعلق بالمؤصدة، أي أن هذه النار التي هي الحطمة الموقدة مغلقة بالأعمدة الممددة بحيث لا يمكن فتحها. وقال بعض المفسرين، وهذا القول ضعيف ضعفه شيخنا رحمه الله، في عمد الجار والمجرور متعلق بنار الله، أي نار الله في عمد، لكن هذا القول ما قاله المفسرون القدامى، لذلك نقول عنه إنه ضعيف. قال في عمد ممددة، يعني هذه الأبواب مغلقة مؤصدة بالأعمدة. قال رحمه الله، انتهى إلى هنا تفسير سورة الهمزة بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يصلح ألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.